بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالصائغ بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس التالي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه في باب كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، التي آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للمشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. المشركون في الجاهلية كانوا يحللون بعض الأشياء المحرمات ويحللون بعض الأشياء المباحات تقولا على الله سبحانه وتعالى بلا علم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أبدا أن يحلل ويحرم بدون إذن الله سبحانه وتعالى. قل تعالى أي فلموا وأخذوا، أكل ما حرم ربكم عليكم، لأنهم استحلوا الميتة، الميتة التي ماتت من غير نجاة كانوا في الجاهلية يأكلون ويدعون أنها حلال، ويقولون لأن الله هو الذي ذبحها، أنتم تأكلون ما ذبحته يعني المذكرات، ولا تأكلون ما ذبحه الله يعني الميتة. وكان هذا بإيحاء من المجوس، المجوس أوحوا إليهم أي سربوا إليهم هذه الشبهة، ولهذا قال وكذلك، ولهذا قال يوحي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمشركون تلقوا هذه الشبهة من المجوس، أوحوها إليهم يعني قربوها إليهم وألقوها على آذانهم، فصاروا يحاجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجادلوه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولهذا قال الله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني من المذكر إن كنتم بآياته ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى وإن الشياطين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد حصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هذا إشارة إلى ما كان عليه المشركون والمجوس من هذه المجادلات الباطلة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم فأكلتم الميتة وأطغيتم إلى شبهتهم واستبحتم ما حرم الله إنكم لمشركون جعلتم هؤلاء شركاء لله في التحليل والتحريم. فدل هذا على أن التحليل والتحريم حق لله، وأن من تدخل فيه فقد زعم أنه شريك لله في التحليل والتحريم، كما فعل في النصارى مع أحبارهم ورهبانهم. النصارى هذا ثلاثة صار أحبارهم ورهبانهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان في الجاهلية على المحرمية لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إننا لسنا نعبده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليس تحرمون ما أحل الله وتحرمونه؟ قلت بلى. قال فكيف عبادتهم؟ ليس بعبادتهم أنهم يطيعون ويسجدون لهم، لا، أنهم أطاعوه في التحليل والتحريم بغير علم. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يقول لأحد كائنا من كان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء بدليل قبلناه، ومن لم يأتي بدليل رفضناه. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. فلا تقولوا لما تطلبوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يفسروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه مسألة خطيرة جديرة بالاهتمام، وهي مسألة الحلال والحرام، ولا يرجع إلى قول فلان أو قول علان، وإنما يرجع إلى الدليل الذي كان يرسله. فما دل الدليل على أنه حلال أو حلال، وما دل الدليل على أنه حرام أو حرام. وليس لأحد تدخل أن يحلل ويحرم من عند نفسه أبدا. تعالوا أقدر علي أسلو أن أقرأ ما حرم ربكم عليه، ما حرم ربكم عليه، دل على أن التحليل حق للربوبية. الرب هو الذي يحلل ويحلل، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، ما حرم ربكم عليه. وكانوا أيضا مع أكلهم الميتة يحرمون، مع استباحتهم للحرام يحرمون الحلال، وقالوا هذه أنعام حرب حجر لا يضعها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قدروا أولادهم لغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما جعل الله، يقول الله تعالى في الآية الأخرى من سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة، هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها، وهي حلال في حكم الله سبحانه وتعالى، يسمونها الوسائل والبحائر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون. هذه تدخلات من المسلمين يحرمون من عند انفسهم اشياء قد احلها الله سبحانه وتعالى. الله احل بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم، احلها الله لنا، احلت لكم بهيمه الانعام. هم حرموا اشياء من بهيمه الانعام لاصنامها. ما جعل الله من بحيره ولا كاذبه ولا وصيله ولا حاله، هذه أسمى أنواع من البعيرة الأنعام يحرمونها للأصنام. تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. بدأ بأهم شيء، أعظم المحرمات، ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات فقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم المنكرات، أعظم المنكرات تقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما هو أكبر الكبائر تقول الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. فالشرك والعياذ بالله هو أكبر وأكبر الذنوب، وأعظم ذنب عُفِيَ الله تعالى به هو الشرك، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى، بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا هو الشرك. ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي، نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. المشركون يستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فإنه قد استحل أعظم المحرمات. في أي عصر كان، في أي زمان كان، ألا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة في سياق النهي، تعم كل ما عبد من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، كله يعبد كلمة شيء، كلمة عامة، يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ألا تشركوا به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، كل أنواع الشرك. ألا تشركوا به شيئا، فليس هناك شيء من الشرك وتتابع فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد سائلا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، لا يجوز، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، وسواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب، لا يجوز. ألا تشركوا به شيئا، فهذا فيه النهي عن الشرك كله كبيره وصغيره، وفيه النهي أيضا عن إشراك أي أحد مع الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا للوالدين إحسانا. فكلمة وبالوالدين إحسانا، إحسانا منصوب على فعل محل تقديره، وأحسنوا للوالدين إحسانا. وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وابدا، إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات مضطرب للقرآن، وبالوالدين إحسان، فهذا فيه الأمر الإحسان إلى الوالدين للبر والصلة والإكرام والتوفيق أحياء وأموات، أما برهم في الحياة بالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ففي حال حياتهما يبر بهما بانواع البر، ولا يسيء اليهما اي انسان، لان الاحسان اليهما بر والاساءه اليهما عقوق، والعقوق من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، عقوق الوالدين من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين 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 ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين قلت آمين قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من مكث عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار قل آمين قلت آمين الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما ومات ودخل النار بسبب العقوق جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه جبريل بدخوله النار وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من بر والدي بعد موتهما؟ قال أن تدعو لهما في رواية أن تصلي عليهما مع صلاتك أن تدعو لهما إذا دعوت لنفسك وأن تنفذ وإن فان عهدهما الدعاء لهما هذه واحدة وإن فان عهدهما أن يوصيا التي أوصيا بها وصلة الرحم هذا الثالث صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما والرابع إكرام صديقهما إذا كان لوالد الصديق أو لأم الصديقة فأكرم هذا الصديق لأن إكرام صديق والدك أو والدتك إكرام لوالدك هذا ما يبقى بعد البر بعد وفاة الوالدين الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمال من العمات والأخوال والخالات وسائر الأخوان والأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات إلى آخره كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك أو من ذوي الأرحام وإذا وصلته فقد بررت بوالديك وبالوالدين الإحسان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا الوصية الثالثة وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق يعني من الفقر الإملاق معناه الفقر كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر الإنسان لجاه عيال يقتله يخشى أنه يضيف عليه العيب يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى كأن الرزق من عنده ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني خشية الفقر نحن نرزقكم وإياك إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم وكيف ترزقون غيركم نحن ننفقكم وإياهم يعني لا تخافوا من العيلة ومن الخطأ الرزق عند الله سبحانه وتعالى وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقا طيب هذه الكائنات الحيه الآن الطيور والحشرات والآدميون والبهائم وكائن من يمشي على الأرض من الذي يرزق أليس هو الله سبحانه وتعالى سبحان الله سبحانه ما أحد يرزق أحدا أبدا إنما قد يكون الإنسان هذا يجري على يد الشيء لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وإنما هو واسطة فقط فلا تقتلوا أولادكم من الله يعني خشية الفقر نحن نرزقكم وإياكم وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار البنات يقتلونهم من الحيات حتى ما يقتلونهم يدخلون البنت من الحيات يقتلون تحت التراب بخشية العار خشية من الحيات تجر على على أهلها عار. ولهذا قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون؟ هل يدسه التراب؟ أيمسكه على هون؟ يعني فيها حجة مهانة ولا يدسها بالتراب يستريح منها بزعمه؟ ألا ساء ما يدري. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ الموءودة هي الجثة التي تدفن حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية لأحد هلف الأمور، إما خشية الفقر وإما خشية العار بالنسبة للبنات وإما تقربا إلى الأصنام. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليرجسوا عليهم دينار، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ولا يفترون. ومن الكفار اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني لكثرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. الآن في يعني قضية تطرح المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيته بالفقر، وهذا من لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون من الأرجاء من الله سبحانه وتعالى. والخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، الخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام هارب مردد، وكل هذا باطل. طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا في تقوية المسلمين، تقوية لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلين يقتلون أولادا موجودين وهؤلاء يمنعون بزعمهم، يمنعون بزعمهم وجود الأولاد من الأصل، ولكن هذا لا يقدرون عليه، ما قدر الله انه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وانما يحصلون على الاثم وسوء النيه وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والا فالله جل وعلا اذا قدر ان يخلق مخلوقا فلا بد ان يخلقه مهما حاول البشر لا يستطيعونها. ومن النابهين من يقول ان قضيه تحديد النسل دسيسة من اليهود، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الدسيسة وانخدع بها بعض المسلمين. فقضية تحديد النسل جاءت من اليهود أو من الماسونية، المنظمة اليهودية المعروفة، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم، وليس هذا ببعيد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، المراد بها المعصية، سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وكناعتها. ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي، حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. لا تقربوا الفواحش، فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الفواحش، يعني تبرج النساء وسيله الى الزنا، تبرك النساء بالزينة والسفور هذا من التقرب إلى الزنا. نهى الله عن قربان الزنا ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع وسيلة الفعل. حرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى المرأة، النظر إلى المحرم. حرم السماع، سماع الكلام الناجي والأغاني والمزامير، لأن هذا وسائل إلى كل المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، هل تجنبوها من نظر وسماع وسهول وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. فإذا كانت الأسباب منهية محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما، إذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من ذلك باب أولى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق في التكاكين في المجمعات، المعاصي الظاهرة المنكرات الظاهرة، وما بطن من المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهر وباطن، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي الله أينما، يتقي الله في النهار يتقي في الليل، يتقي في الضياء ويتقي في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له، لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع في فاعل الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التفكر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. يتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بل إنه سبحانه يعلم ما في قلب الإنسان، لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى يعلم ما في قلبه، عليم بلا تكلم، واتقوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بلا تكلم. حتى لو ما فعل شيء ما دام النية سيئة فالله يعلم النيات الخبيثة. إذا كان كذلك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل شيء، اتق الله حيثما حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى إن الذين يتقون ربهم بالغيب يعني في حال غيبتهم عن الناس لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنه وكذلك النفس المعاهده ولو كانت كافره. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمه او بالامان، بالذمه وهم الذين يدفعون الجزيه، او بالامان وهم الذين دخلوا بلادنا بالامان. لا يجوز قتل تعدي لانه في ذمه المسلمين وفي امان المسلمين، لا يجوز خيانه ذمه المسلمين. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحه الجنه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وهي النفس المؤمنه والنفس المعاهده. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل يمين امرئ مسلم الا باسباب ثلاث، النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق جماعة النفس بالنفس على القصاص، على القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص رجعي عدل حول من الله سبحانه وتعالى. النفس بالنفس. والسيب الجاني المتجوز الذي سنى بعد ما تجوز، هل يقتل بالرجل مرجى بالشجارة حتى يموت؟ أباح الله قتله لإقامة القتل. هذا حد ليس لأنه كافر، ولكن لأنها لحد ينزل يقام عليه. كما أن المقتل ليس بكافر لكن يقام على حد القصاص، وإلا فهو مؤمن صلى عليه وسلم في مقام المسلمين ونورا من المسلمين. لا بأس هو مسلم، لكن هذه حدود يقام على المسلمين. والثالث الثالث لدينه المضارب للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا ولا يقتل في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا حتى ولا كفار. ماله لا يكون ميراثا لأحد، وإنما يصادر لبيت مال المسلمين. هذا من الفيت، ماله يكون تبع للفيت يصادر. هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، والسجيد فلم يتم أقر على الردة، هذا يقتل، يقتل بالردة والعياذ بالله. ثالث الدين المفارق لجماعة المسلمين للجماعة. هذه مثلا في حرم الله إلا بالحق، أي بإحدى هذه الثلاث، هذا بالحق. شقاق حد الدماء ردة، هذا قطع بالحق شرعه الله سبحانه. ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر، من اعظم الكبائر بعد الشرك لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم، قال: ان تجعل لله ندا وهو خلق، يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. الا ثم ايضا قال: ان تزاني بهذه الدجاج. الزنا حرام شديد التحريم، ولكن بعض الزنا اسد من بعض. الزنا بحليله الجار هذا اعظم الزنا، لان الجار قد ارتمنت على حرمه على جواره، فاذا كله هذا من اعظم الجرائم والعياذ. ان تجاري حليله، وكذلك الزنا بالقريبه، الزنا بالقريبه، الزنا بالمحرمات كاخت الانسان او بنته او عمته، الزنا بالاقارب هذا من اشد انواع الزنا، اشد من الزنا بالاجنبيات. والزنا بحليله الجار اشد من الزنا بالوقايات، وان كان الزنا من اشد المحرمات. قال: أن تزاني حليلة الجاهلية. قلت ثم عنه قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك معك. وأنزل الله تطبيق ذلك في قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من ذلك. ولا تقتلوا وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا ونفس المستعمل من الكفار لا يجوز قتلها، لانها دخلت في عهد المسلمين وذمه المسلمين. قال تعالى: وان احد من المشركين استجاره فاجيره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. ثم ابلغه مأمنه، الجوار والاستجاره دخلت العهد والجوار طغى له ذمة المسلمين، أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية طغى في ذمة المسلمين، لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليمي، أي لأجل أن تعقلوا. والعقل معناه الكف، معناه الكف عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لأنه يقف الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، يكفه عما لا يليق، كالعقال للبعير. كما أن العقال للبعير يمنعه البعير عن الضياع، كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنعه من تعاطي ما لا يليق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. من الكبائر، من الكبائر اكل، من الكبائر المحرمات اكل اموال النساء بغير حق، هذا من الكبائر. واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه، هذا هو اليتيم. اليتيم الصغير الذي مات ابوه، اما اذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتم، يخرج عن حد اليتم. وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي، هذا لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه ويربيه وينفق عليه ويتعاهده ويحميه. فاليتم هو فقدان الآباء في وقت الصغر. اليتيم بحاجة إلى من يعينه، وإلى من يحميه، وإلى من يربيه، وإلى من يدافع عنه، فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا ينتهز فرقة صغره ويبنيه فيعتدى على ماله، لأنه لا يدافع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، لكن مثل ما سبق ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، يعني لا تعمل الوسائل التي تفضي الى تلف مال اليتيم. الوسائل التي تفضي الى تلف مال اليتيم اتركوها، فكيف بالاتلاف مال اليتيم؟ هل انت في اولى؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الا بشيء فيه مصلحه لليتيم. كان تتاجر فيه، المتاجره بمال اليتيم من اجل ان يربح وينمو، هذا احسن لليتيم. ولا بأس أن ولي اليتيم يتاجر بماله لأجل أن ينمو ويزيد، ولا تأكله الصدقة والنفقة. هذا بالتي هي أحسن، التي هي أحسن يعني فيما ينميه ولا يزيد. ولم يأذن الله بالعدل للولي إلا بشرطين: إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وكان يعمل بمال اليتيم فإنه يأخذ على عمله، ياخذ على عمله كما ياخذ خيره من الناس، ولا يزيد على ذلك مقابل عمله، مقابل عمله. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل. ومصلحة للولي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. وهو الاحتلال، فالأشد هو الاحتلال، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع مال يتيم إليه بشرطين، الشرط الأول بلوغه الرشد، والثاني أن يكون رشيدا، فإن آلفته حتى إذا بلغ النكاح تحول بلوغ النكاح، والثاني الرشد. أما إذا بلغ وهو سفيه فإنه لا ينفع إليه، يستمر الحجر عليه حتى يزول عنه حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ الاحتلام ويكون رشيدا أيضا. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية، وأوفوا الكيل والميزان. الإنسان اللي يبيع على الناس السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق يجب عليه أن لا يبخسها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء التي توزن، المعيار الشرعي، المعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. وقد يكون المكيال أيضا بالكيس مثلا، يباع بالكيس أو بالصندوق مثلا صناديق سراتيل أو بالعلبة علب معلبة، هذا كله يبدو بالكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن يبخس هذه الأشياء، يبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوسة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنها سليمة، يجعل عيوب الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان، هذا من البحث أيضا. ولا تبخسوا الناس أشياء، أهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس، وهي قوم شعيب، قوم شعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بارع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غسل أليس منه؟ لا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعينة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل البطن، يعني ويجعل الأشياء النظرة في أعلاه، ويقول الناس هذا كله من هالنوع الحرام، أو الكورة في كون الكود مثلا من البطيخ أو من الخضار، ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من البخس، البخس من هذه الأشياء. ومن النقص الكيل والميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبون أن انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسكين وأخذت ماله وخلاص، لا، عندك يوم يبيان تتوقف عند حسابك وعند حسابك. هذه المسألة مهملة، لو أخلف من الخلق ومن رقابة البلدية ومن رقابة السلطان فإنه لا يخلف من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، القسط معناه العدل، يعني تزن بالميزان العادل، وتسير بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نقص نافع مثلا حد حبتين من شيء ما تنبه له، هذا لا يؤاخذه الله، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أنت اعدل بقدر ما تستطيع فإذا حصل شيء لا تستطيع ولم تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما الكلام عن الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد المقصد ويتعمد البغي، لأن العدل تماما على ما أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعدل ولكن الله يعفو عز وجل عن ما لا يستطيعه الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قوة، لما أمر بالوفاء بالكيل والميزان أمر بالوفاء بالكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك العدل، لا تمدح شيء ما هو فيه ولا تذم شيء ما هو فيه، بل اجزم العدل، قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. وإذا كنت لا تعرفه والله ما أعرف، ادخل نفسك في شيء ما تعرف عن شيء، بين ما تعرف عن شيء والله ما أعرف، هذا هو السلام. وإذا قلتم تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مدح الكاذب ولا هجاء المجرم، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الإنسان. إذا استشارك أحد والله أنا بزوج فلان أو أنا بشارك فلان، إيش تقول فيه؟ ما يجوز تمدح مدح الكاذب ولا يجوز تذمه ذم ذلك، بل تقول أنا أعلم عن كذا إنه طيب أو إنه ما هو طيب، شيء تتحققه. أما أن تمدحه ما صحيح وأنت ما تعرف، أو تعمد من الكذب، أو تذمه وأنت ما تدري، هذا لا يجوز. فقل لا، خذ ما تعرف والله ما أعرف. هذا من ناحية التفسير والنشورة، كذلك من ناحية الشهادة. إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بحق، لا تشجع مع واحد تشهد له لأنه قريب لك أو لأنه صديق لك تشهد له بالباطل، لا، أو تكفر الشهادة عن واحد لأنه عدو لك، أنت عندك الشهادة الواحد ولكن تكفرها لأنه عدو لك، لا، هذا لا يجوز. قل الحق ولو كان هما، قل الحق ولو على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إذا كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنعان يعني بغض، لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بالإلحاق حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء، قولوا فيهم الحق. العدل مطلوب، قامت به السماوات والأرض. لا يجرمنكم شنعان قوم يعني بغضهم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. العدل مطلوب مع العدل ومع الطريق ومع القريب ومع البعيد ومع كل شيء. هذا الإنسان يتبع الهوى وشهوة النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يقدم الشهادة على حسب رغبته، لا. وإذا قلتم فاعدلوا، قلتم بالتزكية، قلتم بالمشورة، قلتم بالشهادة، قلتم بالتجريح، تجريح الرواة أو تعديلهم، تعديل الرواة فاعدلوا ولو كان لا قوة، يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيف في حقه، بل قل به الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح. وإذا قلتم بعدنا ولو كان لا قرب وبعهد الله أوفوا، هذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بعهد الله، الميثاق، المراد به المواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعالى، أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. العهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقول بعبادة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو ولي أمر أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس، هذا عهد واحد بالوفاء به، ولا تغدر، لا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا العهد الذي بينك وبين الناس. إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. فالغدر في العهود هذا من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر به، يجب الوفاء مع الكفار المعاهد. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا ينهيها فجأة، لازم يعطيه الظهر. وإلا تخافن من قوم خيانة فامضي إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لازم تعطيهم مقدمة، تخبرهم أن ستنهي العهد، ما تبقى العهد مفاجأة وهم ما يعلمون، تقول العهد باقي تقدرهم، لا لا يجوز. سواء كانوا كفار فكيف إذا كانوا الأمر أسد وبايعة السلطان العهد، يجب على الرعية أن يأخذ بها وأن لا يغدر بها وأن لا يعقب ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع بمعصية، لكن يطاع بالأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، ذلك العهد الذي بينك وبين الله، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به. وليس هذا أبدا، العهود هذه أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مفعولا. وهنا يقول: وبعهد الله أو أضاف العهد إليه ليدل على عظمته، عظمة العهد. بعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أيضا، أي من أجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا العشر في الوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الوصية العاشرة. وأن هذا صراطي، الصراط الله معناه الطريق، معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة، لأن القرآن طريق إلى الجنة. وأن هذا صراطي أي هذا ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله يقول له: وين الطريق إلى الله؟ هو كتاب الله. إذا سألت واحد: وين الطريق إلى الله؟ يقول له: كتاب الله، هو الصراط، هو الصراط إلى الله. سألت واحد: وين الطريق إلى البلدة الفلانية؟ يقول له: مع الخط الفلاني. أليس كذلك؟ مع الخط الفلاني، خذ الخط الفلاني ووديه إلى البلد اللي تبي. هذا يسأل عن الطريق إلى الله، وين هو الخط؟ لا، الطريق إلى الله هو القرآن. من أراد الوصول إلى الله فليتمسك بهذا القرآن العظيم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا من القرآن ومن الوحي، تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن. السنة داخلة في كتاب الله عز وجل. وأن هذا صراطي، يعني كتابي وديني، مستقيما، هذا نصب على الحال، نصب على الحال، مستقيم يعني معتدل، طريق الله جل وعلا معتدل، ليس فيه ميلان، ليس فيه ميلان، وليس فيه منعطفات، وليس فيه غموض. طريق واضح لاحق يوصلك الى الجنه. تمشي على نور، تمشي على نور، على برهان، على طريق واضح. وان هذا الصراط اولا اضافه اليه سبحانه وتعالى اضافه تشريف وتكريم، ثم وصفه بانه مستقيم يعني معتدل، بخلاف الطرق الاخرى فانها معوجه ومتعرجه ومتعاطفه تغلل صاحبها. بل هناك طرق كثيره، طرق الشياطين، شياطين الجن والانس، هناك مذاهب، هناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة ما فيها تعدد ولا فيها انقسام، واحدة فقط. ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق، قال ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حق. كل صاحب مذهب له طريق، كل صاحب مثلا نحلة لهم طريق، كل جماعة من الضلال لهم طريق، كل من اختلف عن الحق صار له طريق وطريق الآخر. وهذه هي مزايا الضلال، أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا، خلاف أهل الحق، أهل الحق يتوافقون. لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه. فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يختم بالرجوع إلى كتاب الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. أنتم تعلمون الصحابة رضي الله عنهم يقع بينهم اختلافات لكن شرعا ما تنهى. لماذا؟ لأنهم رجعون إلى كتاب الله، رجعون إلى كتاب الله. اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعد، ثم شرعا من حسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في أشياء، اختلفوا في حروب الردة، وسرعان واتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف يعني ناتج وهم عن سلطة ناتج عن الأفهام، لكن يرجعون إلى كتاب الله. بخلاف أهل الضلال فإنهم لا، كل واحد يركب راسه ولا يفهم الآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ وهو المعظم، وهو لأنه يريد تعظيم نفسه لا يريد الحق. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع، كل حين يأخذ مذهب جديد وكل حين ينشعب شعبه أخرى. هذه صفة أهل الضلال، هذا مذكور في هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوفوا كيف وحد السبيل ليه وعدد السبل الاخرى، فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه بتوضيح محسوس، ذلك انه خط صلى الله عليه وسلم على الارض خطا معتدلا، خط على الارض كما راى طلب بن مسعود رضي الله عنه، خط على الارض خطا معتدلا، ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجة، فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال لهذه الخطوط المعوجة وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح توضيح للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فاعلمكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، تمسكوا بها وحافظوا عليها في النواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الله كل واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ذكر ما أنا عليه اليوم. هذا صراط الله، هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. ولا نستغرب إذا حصل اختلافات وحصل نشأ مذاهب ضالة وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب ذلك، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف فلا يستغرب. وأيضا لا نغتر كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله فإننا لا نتبع ولا نلتفت إليه بل نسير على الطريق الصحيح الطريق الواضح الذي هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني عن سبيل الله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ختام الآية ختام الوصايا العشر العظيمة. وقيل إن هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني وصايا عشر عظيمة. قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة في ختم الآية الأولى بقول لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقول لعلكم تذكرون، والثالثة بقول لعلكم تتقون؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الآية الأولى من تدبرها عقل، وإذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف، وإذا خاف اتقى، إذا خاف اتقى. فهذا تدرج للإنسان من التعقل إلى التذكر إلى الأبواب. مطلوب من الإنسان أولا أن يتعقل ويتفكر يشكل الضار والنافع والخير والشر، فإذا تفكر تذكر، فإذا تذكر خاف، فإذا خاف اتقى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات، الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم وصار عالما غنيا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله بهم ونشروا علومهم في الآفاق. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعني إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاتيه صلى الله عليه وسلم من غبرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لم يعد إليه. ابن مسعود يقول لكم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، علمكم القرآن. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم لا يتمسكون به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنة. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله، إني تارك فيكم ما إن تركتم ما يتمسكون به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول. وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشرة، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم يخذ شيء والحمد لله، لم يخذ على هذه الأمة شيء بترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يهدي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لن نضل لا تمسكنا به. وفق الله جميع أجمعين ويرضى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من ضمن الأسئلة ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق، وفي سورة الأنعام من إملاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إملاق هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول الفقر، خشية يعني توقف في المستقبل. أما من إملاق فالمراد به قتلهم حال الفقر، حال الفقر، حال وقوع الفقر، لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا الفقر لم يأتي بسبب الأولاد وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب. هذا هو السبب، سبب في الذنوب. نعم. الحاصل أن خشية الإملاق وعند المستقبل توقع المستقبل، أما من الإملاق فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم.
بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهدين، فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لما تعرف والله ما اعرف، او انك تعرف ان ما هو صحيح ولا هو مستحيل، تمدح بما ليس فيه وتزكيه، هذا اشد خطرا انك تجحد ما فيه من العيوب وتزكيه وان تعرف ان ما هو زكي. لا اشد الحاصل ان الانسان لا يزكي احدا عند القاضي الا اذا كان يحفظه تماما، لان هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه والله تعالى سيساله يوم القيامه عن ذلك.
هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من احاديث صحيحه؟
نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو احاديث صحيحه، اما في نفسها وقد رواها الشيخان او احدهما، واما ان تكون صحيحه في معاضده غيرها لها من الايات او الاحاديث الصحيحه. الشيخ رحمه الله لا يريد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الايات او من الاحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. فهذا الكتاب كتاب والحمد لله رتقن ومدروس وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعتمدوا عليه لما ذكرته لكم. الاحاديث التي فيه اما انها صحيحه في نفسها خرجها الشيطان او احدهما، او صححها احد الائمه غير الشيخ، واما انها فيها ضعف ولكن تقويها احاديث اخرى وايات من القران، فهو لا يذكرها استقلالا وإنما يذكرها للاعتراض فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، الله سهل، عالم متضلع، يعرف كيف يقتدل ويعرف كيف يضع الأحاديث في أماكنها اللائقة، فهو من الجهال أو أحد الإمام من الأئمة، يعني يجي بدر الآن يروح يعدل ويصحح ما يعرف شيء ويغلط الشيخ، وما عرف يعني حقيقة مذهب الشيخ ولا عرف مكانة الشيخ في العلم، هذا من التضاول بغير حق. نعم. ورد في مذهب اهل السنه والجماعه ان الموحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار. وورد في حديث ابي هريره ان الذي يقتل نفسه ويخلد في النار فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟
لاحظوا ان الكافر والمشرك هذا مخير في النار ولا يدخل الجنه هذا، انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه ومعواه النار وما للظالمين من انصار. وقال في النار اعدت للكافرين، فالكافر والمشرك لا يدخل الجنه هذا، لا يدخل الجنه ابدا قد حرم الله عليه الجنه. الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك عز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك رجس الظالمين. أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها من الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا رجع إلى مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العاصي الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم، هذه قاعدة يعني السنة والجماعة.
ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون أهل البدع ولا عن مطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم بل يحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء فردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟
على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى أبدا، لا يحب ولا يوالى. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا يبغض بغضا خالصا ولا يوالى أبدا ولو كان أقرب قريبا. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته ابدا وهو المؤمن كامل الايمان كالانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز بغضهم لانهم اولياء الله واحباؤه. والثالث من يجتمع فيه بغض لله وهو محبه لله هو المؤمن العاصي، هذا يحب لأجل ما فيه من الإيمان ويبغض لأجل ما فيه من المعصية، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا. هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبة والبغض بين الناس. وأصحاب الأهواء والبدع إذا كانوا يجاهرون ببدعهم ويدعون إليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنها. إذا كانوا يجاهرون بها ويدعون إليها يجب أجرهم والابتعاد عنهم لأن يؤثروا على الناس ويؤثروا على دون أشدائهم ومن اقترب منهم.
ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض التركيات كالذبح للجنس ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر أحد بالجهل؟ وإذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه أم لا؟
الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله او اللبث لغير الله ودعاء غير الله هذا يقسم عليه بانه مشرك، واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يغسل ولا
حسبا ولا يصلى عليه ولا يسمى في مقابر المسلمين. معامل معاملة المسلمين إن كان جاهلا فأمره إلى الله، أمره إلى الله هو الذي يتولى، لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما حصل منه وهو الشرك. نحن لا نعلم ما في القلوب ولا ندري عن خفايا الأمور، وإنما نحكم بالظواهر. فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الأكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المشركين. أما إذا كان له عذر بينه وبين الله، الله هو الذي يتولى وأمره إلى الله.
كذلك من حكمه في من مات وهو لا يصلي،
مثل ما ذكرنا الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عمدا، هذا لا يعامل معاملة المسلم، لأنه مرتد عن دين الإسلام، لأن ترك الصلاة عمدا ردة عن دينه، وإذا مات على ذلك فهو غير مسلم. ما في تفصيل على الصحيح، سواء كان تكاتلا أو متعمدا أو جحدا للوجود. القول الصحيح انه لا يفصل بها، ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه توجب فيه بادله كثيره من الكتاب والسنه. بعض العلماء فصل وهم الجمهور، قالوا اذا جحد وجوبها يكفر، اما اذا تركها تكاسلا فهذا يكسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه بالكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر. ولكن هذا القول مرجوح في الواقع، لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة بغير صحيح. نعم.
من قال أخاف أن يسمعني فلان، هل يعتبر هذا خللا في عقيدتي؟
هذا في تصحيح. إذا كان هذا التخوف له ما يمشوه، أن فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل، فهو يخاف أن يظهر يعمل الأسباب الواضية من سحره يبتعد عنه، مثل ما تخاف السبع أو تخاف الحريق اللي حولك أو الخوف، لأن الخوف من خطر وحقر موجود. أما إذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف، هذا من الشيطان، فإن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما هم بضارين، هذا السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإنسان يتوكل على الله، ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيه في الوسائل المباحة ويبتعد عن الوسائل المباحة. الوقاية، الوقاية المباحة. نعم نعم، يبتعد عنه يحذر منه. نعم. ولا يدل به، ولا يقرب منه، ولا يمكنه من نفسه. نعم. هذه وسائل الوقاية، الوقاية خير من العلاج. نعم.
ما هو القول الراجح إذا قتل الوالد ولده، هل يقاد به أم لا؟
لا، قول الراجح أنه لا يقاد الوالد، قول الراجح الذي عليه في الجرأة في العلم أنه لا يقاد لولده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد لولده. وذلك لأن الغالب أن شفقة الوالد تحول بينه وبين قتل ولده، لأن القصاص إنما شرع من أجل منع القتل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص شرع من أجل منع القتل ورجع المعتدين. الوالد لا يجوز أنه يقتل ولده إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة، يعني الولد عمل مع والد شيء لا يطاق ولا يستحب، قد يحصل شيء من هذا، لكن هذا الهدر والنادر لا حكم له، العبرة بالغالب، الغالب أن الوالد تحمله الشفقة على أنه لا يقتل ولد أبدا، فالشفقة كافية للرجع والمنع من قتل والده ولده، وإذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له.
ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات المساهمات في قابولة وغيرها؟
والله كان في الأول في تفصيل الشركات، الشركات الإنتاجية، الشركات المصانع، الإسمنت،
الحديد، شركات في الألباب، ثم إنتاجية، هذه شركات إنتاجية، أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية، الشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية، لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها، الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة، فحصل بذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة يجب على الإنسان أن ما يشارك فيها، يبتعد عنها لأجل الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرع لدينه وعد، كل وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي لها حول الحمى. بل ذكروا ان هذه الشركات الا تستعمل الاموال قبل التشغيل، تستعملها في الامور قبل التشغيل وقبل الانتاج، فالحاصل انها دار حولها شبهات، شبهات جليله، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمه فيها ابرا لله. نعم.
ذكرتم ضمن حديث من ذكرت عنده فلن يصلي عليه دخل النار، قل امين قال امين، ما مدى صحة هذا الحديث؟
الذي
يحدثه
ان الحديث لا باس به، اما ان كان سائل عنده معرفه به فليبينه، لكن العلماء يذكرون او يستشهدون به. نعم.
هل يجوز او هل تجوز الصلاه؟
الله تعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله امر بالصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام من صلى علي واحده صلى الله عليه فيها عشرة. لا شك ان الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان، واحيانا يجب على الانسان ان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الاخير من الصلاه، كما في خطبه الجمعه والعيدين، هذا يجب ان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك من بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من مواطن الوجوب، من مواطن وجوب الصلاه اذا بشر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم.